بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول محاسن السفر ومنافعه وفضائله، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول مساوئ السفر ومعايبه، حيث سيتناول بشيء من البسط بعض ما قيل في مساوئ السفر ومعايبه. فكما أن للسفر كما مر محاسن تذكر وتؤيد بأقوال وآثار وأشعار، فكذلك له معايب. ولأجل أن تتسع النظرة للسفر وما قيل فيه، هذا ذكر لبعض ما ورد في معايب السفر. ولعل أبلغ ما قيل في شدة السفر قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، رواه البخاري ومسلم. ولأجل هذا شرع التخفيف للمسافر في أمور كثيرة، كالجمع والقصر للصلاة، وكإباحة الإفطار نهار رمضان، وكالمسح على الخفين مدة 3 أيام، إلى غير ذلك من رخص السفر. ولعل أبلغ ما جاء في شدة السفر قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: في الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع إلى أهله، لا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا شرع التخفيف للمسافر في أمور كثيرة، كالجمع والقصر للصلاة، وكإباحة الإفطار نهار رمضان، وكالمسح على الخفين مدة 3 أيام، إلى غير ذلك من رخص السفر. ولعل من أسباب كون السفر قطعة من العذاب ما يتعرض له المسافر من المشاق والأخطار، ولتركه مألوفات قد اعتادها في حله، وقد يكون كما قال بعضهم بسبب فرقة الأحباب، كما قال الأول وهو نفطويه: شيئان لو جرت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. ومن اللطائف أنه لما سئل إمام الحرمين الجويني حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطعة من العذاب، أجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. ولعل من أسباب كونه عذابا ما يلقاه المسافر من تعب ومدارات وتحمل لبعض من يصحبهم، خصوصا إذا كانوا ذوي أمزجة متقلبة. ولهذا قيل: إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، لأن المسافر تمر به أوقات تعب وإرهاق وجوع ونحو ذلك، فيصعب عليه إخفاء ما هو عليه من طبائع، بخلاف ما إذا كان غير مسافر. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي زكى عنده بعض الشهود: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم أخلاقه؟ فقال: لا. فقال عمر: ما أراك تعرفه. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: فإن النفس في الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة، فإذا حملت وعثاء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادة وامتحنت بمشاق الغربة وانكشفت غوائلها ووقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها. ومما ورد في ذم السفر قول بعض الحكماء: متاعب السفر سبعة: الأول مفارقة الإنسان من يألفه، والثاني مقارنة من لا يشاكله، والثالث المخاطرة بما يملكه، والرابع مخالفة عادته في مأكله ومنامه، والخامس مجاهدة الحر والبرد بنفسه، والسادس احتمال منة الملاح والمكاري، والسابع السعي كل يوم في تحصيل منزل جديد. وهذه المعائب معاشر المستمعين الكرام يذكرها الحكماء الأوائل، ولا ريب أن بعضها قد لا يكون موجودا في عصرنا الحاضر، أو قد يكون موجودا في بعض الأماكن وفي حق بعض الأشخاص. وهناك عيوب أخرى للسفر، منها أنه سبب للذلة وتشتيت الذهن، وربما يتسبب في تشتت الأولاد وضياعهم، خصوصا إذا كان صاحبه مكثرا من السفر بعيدا عن الأهل والأولاد. وقد يكون السفر سببا في ضياع المال، كحال أولئك الذين يبذرون الأموال ويسرفون في الترف والإغراق في النعيم. ومما ورد في متاعب السفر ما جاء في حديث دعاء السفر، وفيه: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، رواه مسلم. والوعثاء في السفر المشقة، قال أبو عبيد رحمه الله: هو شدة النصب والمشقة. وقال ابن الأثير رحمه الله: وعثاء السفر أي شدته ومشقته، وأصله الوعث وهو الرمل والمشي فيه، يشتد على صاحبه ويشق، يقال رمل أوعث ورملة وعثاء. ومما نطقت به العرب على التثنية قولهم: العذابان السفر والبناء. وفي بعض الآثار: عذابان لا يشعر بهما، السفر والبناء، لأن السفر ينهك البدن والبناء ينهك المال. قال الثعالبي رحمه الله: شيئان لا يعرفهما إلا من ابتلي بهما، السفر الشاسع والبناء الواسع. وقال: السفر والسقم والقتال ثلاثة متقاربة، فالسفر سفينة الأذى، والسقم حريق الجسد، والقتال منبت المنايا. وقال بعضهم: كل العذاب قطعة من السفر، يا رب فرددني إلى ريف الحضر. وقيل لأعرابي: ما الغبطة؟ قال: الكفاية ولزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان. قيل: فما الذلة؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي عن البلدان. وقال بعض الأدباء: الغربة ذلة، فإن ردفتها علة وإن عقبتها قلة فتلك نفس مضمحلة. وقالت العرب: الغربة ذلة والذلة قلة. وشبهت العرب والحكماء الغريب باليتيم اللطيم الذي ثكل أبويه فلا أم ترأم له ولا أب يحدب عليه. وكان يقال: الجالي عن مسقط رأسه كالعير الناشز عن موضعه، الذي هو لكل سبع فريسة، ولكل قلب قنيصة، ولكل رام رمية. وجاء في كتاب نزهة الجليس للموسوي ما نصه: دخل الشيخ عبد الرزاق الشيبي سادن بيت الله الحرام على الحسن بن أبي نمي شريف مكة يستأذنه في السفر وركوب البحر، فأنشده الشريف قول الطغرائي من لاميته: فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشل. فأنشده الشيخ عبد الرزاق الشيبي على البديهة: أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. فأمر له الشريف بقضاء دينه، وأمر له بألف أحمر، وترك الشيخ السفر. وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن الحطيئة أراد سفرا، فأتته امرأته وقد قدمت راحلته ليركب، فقالت: اذكر تحننا إليك وشوقنا، واذكر بناتك إنهن صغار. فقال: حط، لا رحلت لسفر أبدا. وقال ابن عبد البر: أراد أعرابي السفر فقال لامرأته، وقيل إنه الحطيئة: عدي السنين لغيبتي وتصبري، وذري الشهور فإنهن قصار. فأجابته: اذكر صبابتنا إليك وشوقنا، وارحم بناتك إنهن صغار. فأقام وترك سفره. وقال آخر: وإن اغتراب المرء من غير حاجة ولا فاقة يسمو لها لعجيب، وحسب الفتى ذلا وإن أدرك الغنى، ولو نال ملكا أن يقال غريب. وقال آخر: لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. وأنشدوا: إن الغريب له استكانة مذنب، وخضوع مديان، وذل مريب. ولما قال الشافعي قصيدته المشهورة التي يحث فيها على السفر، والتي يقول فيها: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. عارضه الطرطوشي محذرا من السفر فقال: تخلف عن الأسفار إن كنت طالبا نجاة، ففي الأسفار سبع عوائق: تفرق إخوان، وفقد أحبة، وتشتيت أموال، وخيفة سارق، وكثرة إيحاش، وقلة مؤنس، وأعظمها: يا صاح سكن الفنادق. فإن قيل في الأسفار كسب معيشة وعلم وآداب وصحبة فائق، فقل كان ذا دهرا تقادم عهده، وأعقبه دهر كثير العوائق. وهذا مقالي، والسلام مؤيد، وجرب ففي التجريب علم الحقائق. معاشر المستمعين الكرام، هذا بعض ما قيل في ذم السفر، ولا ريب أن أكثر ما ورد من ذلك صحيح، خصوصا في الزمن الأول، لما في السفر من المشاق والكلفة العظيمة. وفي عصرنا الحاضر قربت المسافات وتيسرت السبل بفضل ما هيأه الله عز وجل من تعبيد الطرق وتوافر وسائل النقل الحديثة البرية والبحرية والجوية، من سيارات وقطارات وسفن وبواخر وطائرات، فحصلت الراحة والرفاهية من هذه الناحية، حيث السرعة في الوصول والتنعم بوسائل التكييف الباردة والحارة. ومع ذلك كله يبقى السفر شاقا مرهقا للنفس والبدن عموما، ومن ذلك ما يكون من تعطل هذه المراكب وكثرة حوادثها التي تزهق الأرواح وتتسبب في كثير من العاهات والأمراض. فهذه الحوادث تعكر صفو تلك المراكب المريحة، ويعكر صفوها أيضا تأخر الرحلات الجوية في كثير من الأحيان عن مواعيدها بسبب خلل أو عطل. وإذا فات موعد الرحلة ترتب عليه تأخر وربما يطول، فيبقى السفر سفرا مهما كان. ولعل من حكمة الشريعة وعظم مقاصدها أن ناطت أحكام السفر بكونه سفرا، بغض النظر عن راحة المسافر في سفره من عدمها. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول ما قيل في معائب السفر وذمه، وبذلك يكون الحديث انتهى عن ذكر محاسن السفر ومعائبه. فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.